والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي، كفرت ذنوبنا فمن علينا بعفوك ومغفرتك، زادت خطايانا فأنعم علينا بسترك وعفوك، قلت أعمالنا فخذ بأيدينا إلى الحق والتقوى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إلهي، رفعنا أقفنا فمن لنا سواك يسمعنا. إلهي، دعوناك فاستجب لنا، ورجوناك فلا تردنا، أتيناك تائبين منيبين مستغفرين، فاقبل توبتنا واغسل حوبتنا ومن علينا إنك أنت الكريم المنان. وها نحن نلتقي مرة أخرى في رياض التابعين رحمهم الله تعالى، وها نحن اليوم نكمل شيئا من قصة التابعي الذي كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي، ألا وهو تابعينا الجليل الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى. فتعالوا سوية لنقف على بعض من قصص هذا التابعي الجليل وما بلغ من مكانة في قومه وبين الناس. فبينما كانت دمشق تضحك للربيع، وكان قصر أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قد أخذ أهبته لاستقبال الوافدين عليه، وما إن أذن لأول قادم عليه حتى بادرت أخته أم الحكم بنت أبي سفيان فأخذت مكانها وراء الستر لتستمع إلى ما يروى في مجلس الخلافة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتستمع أيضا إلى ما ينثره جلساء أمير المؤمنين من نوادر الأخبار وروائع الأشعار وبلاغ الحكمة. فقد كانت سيدة راجحة العقل عالية الهمة تصبو إلى شريف المطالب، وكانت تعرف أن أخاها يأذن للناس بالدخول عليه حسب مراتبهم، فيقدم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على من عداهم، ثم يليهم كبار التابعين وأهل العلم وذوي الأحساب. لكن أم الحكم وجدت أن أخاها يستقبل زائره الأول استقبالا يثوبه شيء من الفتور، وسمعته يقول له: والله يا أحنف، ما تمثلت يوم ستين مرة وتذكرت انحياز فعنا ووقوفك إلى جانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا كانت حزازة في قلبي إلى أن أموت. فبادره الرجل قائلا: والله يا معاوية، إن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال بين جوانحنا، وإن السيوف التي قاتلناك بها ما فتئت في أيدينا، وإن تبن من الحرب سترا نبن منها سبرا، وإن تمشي إليها مشيا نمضي إليها هرولة. والله ما حملتنا إليك رغبة في عطائك أو رهبة من جفائك، وإنما جئناك برأب السبع ولم الشمل وجمع كلمة المسلمين. ثم استدار وخرج من حيث أتى، فلم تملك أم الحكم إلا أن تزيح طرف الستر لترى هذا الذي يرد إلى الخليفة الحجر من حيث جاء ويكيل له الصاع صاعين. فرأت رجلا قصير القامة ضئيل الجسم أصلع الرأس متراكب الأسنان مائل الذقن منخسف العينين أحنف الرجلين، ليس في إنسان عيب إلا وله منه نصيب. فالتفتت إلى أخيها وقالت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي يتهدد الخليفة ويتوعده في عقر داره؟ فتلحد معاوية وقال: هذا الذي إذا غضب غضب له 100,000 من بني تميم لا يدرون فيما غضب، إنه الأحنف بن قيس سيد بني تميم وأحد أسباب العرب وأبطالهم الفاتحين. وتعالوا سوية لنقف على شيء من قصة هذا التابعي مثل ما وقفنا عليها في الأسبوع الماضي. في السنة الثالثة قبل الهجرة ولد لقيس بن معاوية السعدي مولود دعاه الضحاك، غير أن الناس ما لبثوا أن لقبوه بالأحنف لإعوجاج في رجليه، ثم غلب اللقب على الاسم. ولم يكن قيس والد الأحنف في الدؤابة من قومه ولا من حواشيهم، وإنما كان من أوساط الناس. وكانت ولادة الأحنف في منازل قومه غربي اليمامة من أراضي نجد، وقد نشأ الفتى يتيما حيث قتل أبوه وهو طفل لم يدرج بعد، ثم غمرت أنوار الإسلام قلبه وهو غلام لم يضر شاربه. فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بسنوات معدودات داعية من أصحابه إلى رهط الأحنف يدعوهم إلى الإسلام، فاجتمع الداعية إلى وجوه القوم وأخذ يحضهم على الإيمان ويعرض عليهم الإسلام. فسكت القوم وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فبادرهم الأحنف وكان حاضرا فقال: يا قوم، ما لي أراكم مترددين تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى، والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير، وإنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملائمها، والله ما سمعنا منه إلا حسنا، فأجيبوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. فما لبثوا أن أسلموا وأسلم معهم الفتى. فما فد كبار القوم على الرسول صلى الله عليه وسلم غير أن الأحنف لم يفد معهم بحداثة سنه، فحرم من شرف الصحبة، ولكنه لم يحرم من رضا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ودعائه له. يحدث الأحنف فيقول: بينما أنا أطوف ببيت العتيق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لقيني رجل أعرفه فأخذ بيدي وقال: ألا أبشرك؟ فقلت: بلى. قال: أنا تذكر يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك لأدعوهم إلى الإسلام، فجعلت أدعوهم وأعرض عليهم الدخول في دين الله، فقلت: أنت يومئذ ما قلت؟ قلت: بلى. قال: فإني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمقالتك، فقال: اللهم اغفر للأحنف. وكان الأحنف يقول: ما من شيء من عملي أرجى لي يوم القيامة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وطلع مسيلمة الكذاب على الناس بإفكه وارتد عن الإسلام بسببه من ارتد، مضى إليه الأحنف بن قيس مع عمه المتشمس ليلقياه ويصنع منه. وكان الأحنف يومئذ في بواكير شبابه، فلما خرج من عنده قال المتشمس لابن أخيه: كيف رأيت الرجل يا أحنف؟ فقال: رأيته مبطلا يفتري الكذب على الله والناس. فقال له عمه ممازحا: ألا تخشى على نفسك إن أخبرته بتكذيبك إياه؟ فقال الأحنف: عند ذلك أحالفك عنده، فهل تحلف أنك لم تكذبه كما كذبته؟ وتضاحك الفتى وعمه وثبتا على إسلامهما. ولا غرابة إذا أخذك العجب واستبدت بك الدهشة من هذه المواقف الحازمة الحاسمة التي يقفها الأحنف في عظائم الأمور على الرغم من حاجاتك سنه، لكن عجبك سيختفي ودهشتك ستنقضي إذا عرفت أن فتى بني تميم كان نادرة من نوادر الدهر في حدة الخاطر وترقب الذكاء وصدق النظرة وصفاء الفطرة، وأنه كان منذ نعومة أظافره يجالس مشيخة قومه ويغشى أنديتهم ويشهد مؤتمراتهم ويتكلمذ على أيدي حكمائهم وحلمائهم. حدث عن نفسه فيقول: كنا نختلف إلى مجالس قيس بن عاصم لمن القريب لنتعلم منه الحلم، كما نختلف إلى مجالس العلماء لنتلقى منهم العلم. فقيل له: وما الذي بلغ من حلمه؟ فقال: جئته مرة فرأيته قاعدا بفناء بيته محتديا بحمائل سيفه يحدث قومه، فسلمت وجلست، وما هو إلا قليل حتى سمعنا ضجة فنظرنا، فإذا به قد أتي له بشاب مكتوف وآخر مقتول، وقيل له: هذا ابن أخيك قد قتل ابنك فلانا، فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، ثم التفت إلى ابن أخيه وقال: ابن أخي، قتلت ابن عمك فقطعت رحمك بيدك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فحل كتاب ابن عمك وواري أخاك، ثم سق إلى أمه 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. الله أكبر، فأين الحلم من الناس في هذا الزمن؟ ولقد أتيح للأحمد بن قيس أن يتتلمذ على أيدي جلة الصحابة الكرام وفي قمتهم الفاروق رضي الله عنه، فشهد مجالسه وسمع مواعظه ووعى أقضيته أحكامه، وكان من ألمع التلاميذ الذين أنجبتهم المدرسة العمرية وعنقهم تأثرا بمعلمها العبقري الفضل. ولقد قيل له ذات مرة: بما أوتيت ما أوتيت من الوقار والحكمة؟ فقال: بكلمات سمعتهن من عمر بن الخطاب حيث قال: من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات. وقد تسنم الأحنف بن قيس قومه، أي بلغ المقام العالي والرياسة فيهم، على الرغم من أنه لم يكن من أعلاهم حسبا كما ذكرنا، ولا أجلهم أما وأبا، ولكن سأله السائلون عن سر ذلك فقال له أحدهم: من الذي يسوده قومه يا أبا بحر؟ فقال: من كان فيه 4 خصال ساد قومه غير مدافع. فقيل له: وما هذه الخصال؟ فقال: من كان له دين يحجده، وحسب يصونه، وعقل يرشده، وحياء يمنعه. أعود فأذكر: من كان له دين يحجده، أي يحجزه عن الإتيان ما حرم الله عز وجل، وحسب يصونه، أي يصونه عن إتيان ما هو أكس للشرف، وعقل يرشده، أي يرشده إلى معالي الأمور، وحياء يمنعه من إتيان ما يحتقره الناس. والأحنف بعد ذلك أحد خدماء العرب الذين ضرب بحلمهم المثل، وقد بلغ من حلمه أن عمرو بن الأختني أغرى رجلا بسبه سبا مقبعا يثير الحصائر، لكن الأحنف ظل صامتا مطرقا. فلما رأى الرجل أنه لا يجيبه ولا يأبه له، أخذ إبهامه في فمه وجعل يعضه وهو يقول: وسوءتا والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. الله أكبر. واتفق أنه كان الأحنف يمشي في حواشي البصرة خاليا بنفسه، وتعرض له رجل جعل يشتمه ويعيبه ويسمعه قوارص الكلام، وهو ساكت ماض في طريقه. فلما اقترب من الناس التفت إلى الرجل وقال: يا ابن أخي، إنه قد كان بقي من كلامك فضلة فقلها الآن. إن كان بقي من كلامك فضلة، أي بقي شيء، فقله الآن، فإن قومي إذا سمعوا ما تقول أصابك منهم أذى. الله أكبر، يخشى حتى على من يسبه من قومه. وكان الأحنف فوق ذلك كله عبادا صواما قواما جاهدا بما في أيدي الناس، وكان إذا ذن عليه الليل أسرج مصباحه وضعه قريبا منه، وقف في محرابه يصلي وهو يتململ تململ السقيم، ويبكي بكاء الساكل إشفاقا من عذاب الله وخشية من غضبه. وكما كلما استشعر ذنبا من ذنوبه أو لاح له عيب من عيوبه، قرب إصبعه من المصباح وقال: حس يا أحنف، ما حملك على أن فعلت كذا يوم كذا؟ الله أكبر، أوليس هو تلميذ الفاروق ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحك يا أحنف، إذا كنت لا تطيق اليوم لهب المصباح ولا تصبر على حره، فكيف تطيق غدا لهب جهنم وتصبر على أذاه؟ اللهم إن تغفر لي فأنت أهل لذاك، وإن تعذبني فإنك أهل لذاك. رضي الله عن الأحنف بن قيس الله، فقد كان رائعة من روائع الزمان وضربا فريدا من الناس، إلا أن نجد مثلهم في عصرنا الحاضر. فأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن تغفر لنا فأنت أهل لذاك، وإن تعذبنا فنحن أهل لذاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن السماع والإنصات، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.